بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 13 من شهر ربيع الأول لعام 1400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من الجريدة من الأخ وليد، يقول: غضبت من زوجتي فنزلت إلى شقة سفلى، وقلت لها: إذا لم تصعدي إلى شقتي في خلال نصف ساعة اعتبري نفسك طالق، فصعدت قبل هذه المدة، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإخواننا المستمعين لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يحيينا وإياهم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا وإياهم على التوحيد والسنة، وأن يستخرج الله سبحانه وتعالى منا ما يرضى به عنا. أما بعد، فجوابا على سؤال أخينا وليد من الجريدة، وهو يسأل عن حكم طلاق معلق أصدره على زوجته إن هي لم تفعل كذا فتكون طالقا، ولكنها فعلت ما أراد. ونقول لأخينا وليد: هذه تعد من الحالات النادرة التي تطبق الزوجة فيها وأن تمتثل الزوجة فيها أمر زوجها إذا حلف عليها أو علق الطلاق ألا تفعل كذا. فإن الغالب من النساء إذا قال زوجها لها وعلق الطلاق: إن لم تفعلي كذا مثلا فأنت طالق، تفعل. فهذه من الحالات النادرة، فنهنئك على زوجتك، أولا أنها امتثلت أمرك، لكن ثانيا نحذرك ونلومك أنك قمت بهذا الطلاق المعلق وبتلك الصيغة. فيا أخي وليد بارك الله فيك، لا ينبغي أن تستعمل الطلاق وأن تتلفظ بالطلاق. فإذا أردت أن تأكل فبالطلاق، أن تشرب فبالطلاق، ألا تدخل زوجتك الشقة فبالطلاق، أن تنزل فبالطلاق، أن تصعد فبالطلاق، ألا تكلم فلانا فبالطلاق، أن تكلم فلانا فبالطلاق، هذا لا ينبغي أن يكون. وهذا في الحقيقة يعرض الحياة لخطورة عظيمة، الحياة الزوجية لخطورة عظيمة، فإن المرأة قد لا تنفذ كلام الزوج، فحينئذ يقع المحظور. وهل يقع الطلاق عموما إذا علق الزوج الطلاق؟ هل يقع الطلاق إذا لم تستجب الزوجة؟ يعني مثلا إن قال الرجل: إن لم تدخلي الشقة في غضون نصف ساعة فإنك ستكونين طالقا، فهل يقع الطلاق أم لا؟ وجوابا عن هذا نقول: الطلاق المعلق قد اختلف أهل العلم في وقوعه، فذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن الطلاق يقع بمجرد مخالفة الشرط، الطلاق يقع ولا نظر إلى النية. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الطلاق لا يقع مطلقا ولو نوى، وهذا ما رجحه ابن حزم رحمه الله تعالى. ومنهم من فصل وقال: يقع الطلاق المعلق إن نواه، إن نوى الطلاق وعليه فيكون الطلاق واقعا وعليه كفارة يمين، ولا يقع إذا نوى به الحث على فعل ما أو التحذير من فعل ما. وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وهذا الأقرب والأرجح. فمن علق طلاقا رجع فيه إلى نيته، فإن كان ناويا الطلاق وقع مع كفارة يمين، وإن لم ينو الطلاق لم يقع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال قد حصل فيه بعض اللبس في الحلقة الماضية، يحتاج إلى إعادة عرضه على فضيلتكم مرة أخرى مع إجابته، وهو سؤال أخينا أبي سعيد من قطر. يقول: يسأل سائل من روسيا قائلا: شخص عنده شقة يريد أن يبيعها لآخر، وهذا الآخر الذي سيشتريها سوف يقترض من البنك قرضا ربويا لشرائها منه، فهل إذا باعها له يلحقه إثم ووزر بذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما إذا لم يكن عالما بأن هذا الشخص سيذهب إلى البنك ويقترض، فلا حرج أن يبيعها له، والإثم يكون على المقترض، وذلك لأن المال ليس محرما لذاته. فإذا لم يكن يعلم أن الشخص يذهب إلى البنك ويأتي له بالمال ليسدد هذا الرجل في ثمن شقته فلا حرج عليه. أما إذا كان يعلم أنه سيذهب إلى البنك وسيقترض قرضا ربويا ويأتي ليشتري به تلك الشقة، فالذي نرى أنه لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، فقد أعان هذا الرجل على أن يقترض من البنك. فإن قال قائل: لكن لعله يشتري من هذا أو من غيره، فنقول على هذا الرجل أن يبتعد عن التعاون معه على هذه المعاملة، ثم إن اقترض هو واشترى من غيره فالإثم عليه. فإذا كان يعلم أن هذا الشخص سيذهب إلى البنك وسيأتي بهذا القرض فلا ينبغي أن يتعاون معه على هذه المعاملة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي زكريا، يقول: ماذا يصنع من أصيب في يده فلا يستطيع أن يتوضأ ولا أن يتيمم لأنه لا يحرك إحدى يديه؟
الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عمران ابن حسين عند البخاري: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك ما جاء في المستحاضة فإنها تصلي على حسب حالها مع نزول دمها. فالعلماء يقولون بأنه لا تكلف إلا بمقدور، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه وعليه. فنقول في هذا الرجل الذي قطعت يداه فلا يستطيع الوضوء ولا التيمم، إن وجد أحد عنده فإنه ييممه أو يوضئه أولا، يوضئه، فإن عجز عن الوضوء فليممه ويصلي. لكن إذا دخلت الصلاة ولا أحد يوضئه ولا يممه صلى على حاله فاقدا للطهورين. وقد صلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال لما كان في سفر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها، وكانوا في الصحراء ولا ماء، وقبل أن تنزل آية التيمم فصلوا على حالهم، صلوا على حالهم، كما جاء في حديث أسيد ابن حضير أنه صلى هو والصحابة على حالهم من غير تيمم، هذا كان قبل نزول التيمم. فصلوا فاقدين للطهارة الواجبة وقتها، وهي طهارة الماء. ولذلك بوب البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة على هذا الحديث بصلاة فاقد الطهورين إذا لم يجد الماء ولا التراب، لأن التراب يقاس على الماء، فإذا صلى بغير طهارة وهي طهارة الماء قبل نزول آية التيمم فلأن يصلي أيضا بغير طهارة التيمم إذا لم يجد التراب كذلك، فلا فرق بين طهارة التراب وطهارة الماء وعليه. فإذا كان هذا الرجل لا يجد من يوضئه ولا من يممه صلى على حسب حاله ولا يغري الصلاة عن وقتها، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود، يقول: رجل خطب امرأة واتفق معها على مبلغ من المال شبكة ومبلغا آخر لحجز عفش الزواج، ثم يسدد الباقي بعد ذلك وقد تم فسخ الخطبة ولم يعقد عليها، فما هو حق الرجل والمرأة والحال هذه مع العلم أن المرأة قد أصابها بعض الضرر بسبب هذا الفسخ؟
الحمد لله رب العالمين. بادئ ذي بدء ننبه أن الخطبة عبارة عن وعد غير ملزم بالزواج، فهي عبارة عن وعد، ولذا لا يترتب عليها أي حقوق مادية، فما يدفعه الخاطب لمخطوبته مما يسمى بالشبكة أو بمال أو غير ذلك، فإنه إذا انفسخت الخطبة ولو كانت من قبل الخاطب فإنه يأخذ ماله ولا يترتب على الخطبة حقوق مادية، إنما الحقوق المادية تترتب على العقد. العقد، فإذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر، أما إذا خلى بها وكان عاقدا عليها خلوة مأمونة فلها المهر كاملا، كما قضى بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه. فالخطبة لا يترتب عليها أي حقوق مادية، فإذا ترك الخاطب مخطوبته وكان الانصراف منه فضلا عن أن يكون منها فإنه يأخذ الشبكة ويأخذ كل ما دفعه من مال، أما إذا كانت هناك هدايا استهلكت أكلت أو شربت أو لبست وكان الانصراف من قباله فإنه لا يأخذ عوضا عنها، أما إذا كان الانصراف من قبلها فإنها تدفع له ثمن ما خسره في هذا. وعليه فإننا نقول مسألة العفش ووعد الرجل بأنه سيدفع العفش أو كذا هذا لا يلزم به إذا كان قد ترك الخطبة، لكن مع ذلك بصفة عامة نقول إذا كان قد ترتب ضرر على المخطوبة مادي تسبب فيه الخاطب فحينئذ يضمن الضرر، يضمن الضرر. كان يقول لها مثلا سنتزوج بعد أسبوع واشتري ما شئت، فاشترت ثم تركها بعد ذلك وقد فسدت هذه الأشياء، فإنه يتحملها لأن ذلك كان بأمر منهم. إذن نفرق بين قاعدة الضرر فالضرر يزال ومن تسبب فيه ضمنه، وبين قاعدة الحقوق المادية المترتبة على الخطبة، هل هناك حقوق مادية تترتب على هذا؟ الجواب: لا يترتب على ذلك شيء، لأن الخطبة وعد غير ملزم بالزواج. لكن البعض قد يقول هذا الخاطب دخل البيت سنة وسنتين وربما ثلاث سنوات والآن يترك بلا أي ضمان، نقول: أنت الذي تسببت في دخول هذه المدة، وأنت الذي تسببت في وقوع بعض المحظورات، وعليه فأنت تجني ثمار فعلك، ولا يضمن هذا الخاطب شيئا من جهة مادية، لأن الضمان يبدأ من العقد. والعجيب أن الشارع جعل العاقد إذا طلق امرأته قبل الدخول جعل للمرأة نصف المهر، نصف المهر، وهؤلاء اليوم يجعلون للمرأة الشبكة كلها بالخطبة لا بالعقد، فهذا لا شك أنه خلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول: هل يجوز للطفل أن يشاهد الرسوم المتحركة ذوات الأرواح عن طريق الشبكة أو التلفاز حتى يتعلم اللغة العربية؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء نقول: لا ينبغي أن نعود أبناءنا على هذه الطرق في التربية والتعليم، لأنها لا تخلو من محاذير إن لم تكن من قبيل التصوير، كما ذكر البعض، بعض أهل العلم ذكر أنها صور وأنها تحرم، وبعضهم جوز هذه الصور لأنها ليست صورا ثابتة وأنها تزول، وأيا كان فإنه ليس الكلام فيها من قبل التصوير فحسب الذي اختلف فيه أهل العلم، وإنما هو من قبل الأسلوب التربوي وطرق التربية للأطفال. لا ينبغي أن نربط الأولاد حتى يتعلم اللغة العربية نقدم له هذه الرسوم المتحركة، حتى يتعلم المعاني نقدم له هذه الرسوم المتحركة. ونربي أبناءنا كما ربى الصحابة أبناءهم، أكان عند الصحابة صور متحركة وكان عندهم تلك المشاهد والمواقف هذه، أم كانوا يتربون على يد مؤدبين وعلى يد علماء ربانيين وطلبة علم ناصحين صالحين؟ فلنأخذ أبناءنا نربيهم في حلق العلم كما تربى الصحابة. ابن عمر تربى أين؟ تربى في حلقة رسول الله. وابن عباس تربى أين؟ تربى في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك، هذه أم سليمة تأخذ بولدها أنس ابن مالك وتذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يا رسول الله، هذا أنس خذه يخدمك. وإنما أرادت أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه البرامج لا تنشئ ابنا ولا تعمق معنى، وإن أفادت من وجه أضرت من وجوه. ولهذا نقول: فليقم الأبوان بالتربية الصالحة وليكون قدوة صالحة للأولاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فابن عمر أتى به عمر، وأبناء الصديق أتى بهم الصديق، وهكذا. فإن الأبوين لهما دور عظيم في التربية، ثم بعد ذلك أنقل ولدك إلى من يربيه على المعاني العظيمة، على كتاب الله، على سنة رسول الله، على المعاني العظيمة. ولا ينبغي لنا أن نتوسع في هذه الطرق التي قد تضر أكثر مما تنفع، حتى وصل اليوم للأسف الشديد وصل اليوم إلى أن كثيرا من أبناء المسلمين يدفعهم آباؤهم إلى الغرب بدعوى تعلم اللغة الإنجليزية بالمخالطة، فيخالط الأولاد أسرا كافرة بحجة تعلم اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية. إذا أردنا أن نربي أولادنا وأن نعلم أبناءنا الطريق على الطريقة الصحيحة، الطريقة التي خرجت رجالا، خرجت علماء، خرجت أبطالا، خرجت راسخين، خرجت ناصحين صالحين نشر الإسلام وحملوا لواءه حتى عم نور الإسلام أرجاء المعمورة. أسأل الله أن يصلح أبناءنا وأولادنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ منصور، يقول: أخي يريد أن يشتري شقة لكن صاحبها قد وكل سمسارا يعينه على البيع، فما حكم الشراء والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، الشراء من السمسار لا إشكال فيه، فإذا كان هذا الرجل قد وكل سمسارا ليبيع له الشقة فما المحظور في ذلك؟ لا إشكال في هذا، والسمسرة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ عبد الحكيم، يقول: يسأل أحد الإخوة من جمهورية بشكورتستان، يقول: اتفق زوجان على أن المهر مؤخر ويكون ذهابا إلى مكة للحج، ثم بعد سنة طلق الرجل زوجته ثم مضت عدتها والمطلقة لم تحج، والسؤال: هل يلزم من طلق زوجته أن يدفع لها مهرها حتى تحج بعد الطلاق؟ وإذا قلنا يجب عليه الدفع، فهل يسوغ له أن يؤخر هذا الدفع؟ وهل للمطلقة أن تأخذ كلفة الحج نقدا بسبب عدم من يصاحبها كمحرم عند الحج؟
الحمد لله رب العالمين، إذا جعل المهر حجا، إذا جعلت المرأة وطلبت من زوجها أن يجعل مهرها حجا إلى بيت الله الحرام لزمه ذلك، وهذا المهر قالت المؤخر ولا أصل المهر؟
اتفق زوجان على المهر مؤخر، نعم،
على أن المهر مؤخر ويكون حجا، فيلزم الزوج ولو طلق زوجته. فإذا طلق الزوجة لزمه أن يعطيها حقها وهو الحج إلى بيت الله الحرام، يعطيها نفقة الحج، يعطيها نفقة الحج لتحج إلى بيت الله الحرام، ولا يجوز تأخير ذلك إذا كان قادرا، فلا يجوز تأخير ذلك، بل عليه أن يسدد ما عليه من هذا المهر إن كان قادرا على ذلك ولا يؤخر ذلك. وإذا لم تجد المرأة محرما فإنها تأخذ هذا المال لنفسها ثم تحج إن شاء الله متى ما تيسر لها المحرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ مسلم أبي إسماعيل من روسيا، يقول: إذا حان وقت صلاة الفريضة والمسلم لا يستطيع أن يصليها مباشرة لسبب ما، فهل يجوز له أن يأتي بالأذكار التي تكون بعد الفريضة، أم أن هذه الأذكار تكون بعد صلاة الفريضة فقط لا بدخول وقت الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، هذه الأذكار مرتبطة بالصلاة وليست مرتبطة بالوقت، وعليه إذا تأخرت الصلاة نصف ساعة أو ساعة فإنه لا يقول أذكار ما بعد الصلاة قبل الصلاة، فهذه الأذكار مرتبطة بالصلاة وليست مرتبطة بالوقت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ تيمور، يقول: ما حكم شراء السلع التي عليها خصومات إذا كان البائع إنما خفض ثمنها لأجل أعياد الكفار؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان هذا التخفيض نتيجة مهرجان أو أوكازيون كما يقولون، وقد عرض أصحاب المحلات هذا التخفيض بسبب مناسبة عيد من أعياد الكفار، فإن هذا من الاحتفال بهذا العيد ولا يجوز المشاركة ولا شراء السلع المخفضة، لا يجوز هذا. أما إذا كان إنسان ما يعلم ويشتري من أي محل وقد خفضوا السلعة فلا شيء عليه إن شاء الله، فإن كان هناك مظهر احتفاء ومظهر إعلان فلا يجوز المشاركة، كأن يعلن السوق مثلا عن تخفيض أسعار بسبب هذا فإنه لا يجوز، لأن هذا من المشاركة. أما إذا كان المحل عاديا واشترى الإنسان من غير أن يعلم هذا فلا حرج عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا كذلك من الأخ أبي عبد الله، يقول: ما حكم دخول المسلم جيش دولة كافرة وقسمه على الدفاع عنها علما بأنه قد قامت عليه الحجة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا لا يجوز، لا يجوز أن يتجند المسلم في جيش دولة كافرة يقسم على احترام دستورها، وذلك لأن هذا الجيش قد يقاتل ويعرض الإنسان نفسه للقتل، ولا ينبغي الإنسان أن يقتل إلا إعلان لكلمة الله. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل يقاتل حمية، رجل يقاتل شجاعة، رجل يقاتل من أجل مغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فالمسلم لا يقاتل إلا قتالا مشروعا، وقتال هؤلاء الكفار ومع الكفار ليس مشروعا فقد تذهب روحه، فلأجل من ذهبت روحه. والأمر الثاني أن هذا فيه دخول تحت ولاية المشرك والكافر، والله عز وجل يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا ينبغي الدخول، خصوصا وأنه يترتب على ذلك من المخالفات ما يترتب كالقسم على احترام هذا الدستور وهذا القانون، والله أعلم. وربما قاتلت هذه الدولة وقاتل هذا الجيش مسلمين، فيكون هذا قد عرض نفسه للخطر العظيم، فليترك هذا ولا يتجند في هذا الجيش إلا إذا كان مكرًا، أكره ولا خيرة لذلك، وإلا قتل فحينئذ يدخل وهو كاره، لكن لا يقاتل معهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل أول ما خلق الله العرش أم القلم أم الماء؟
الحمد لله رب العالمين، هي ثلاثة أقوال عند أهل العلم: هل العرش أولا أم الماء أولا أم القلم أولا؟ وقد ذهب إلى كل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل العلم، فذهب إلى أن القلم خلق أولا ابن جرير الطبري المفسر رحمه الله تعالى، وكذلك ابن الجوزي رحمه الله ذهب إلى أن أول ما خلق الله عز وجل القلم، واستدلوا على ذلك بحديث عبادة بن الصامت أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب مقادير كل شيء، فقالوا هذا دليل على أن أول ما خلق الله عز وجل هو القلم. وذهب جماهير من أهل العلم إلى أن أول ما خلق الله عز وجل العرش، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم، واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، قال وعرشه على الماء، وعرشه على الماء. وقالوا في حديث عبادة بن الصامت الوارد عند بعض أصحاب السنن وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قالوا بأن قول النبي أول ما خلق الله القلم ليس أول هنا على الابتداء والقلم على الخبرية، يعني أول ما خلق الله القلم، وإنما المعنى أول على الظرفية، يعني حين خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب فكتب مقادير كل شيء. إذن القلم خلق فكتب به مقادير كل شيء. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم فيه أن تلك الكتابة إنما كانت والعرش على الماء، كتب الله مقادير كل شيء، مقادير كل شيء، كتب الله عز وجل مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلق. هذه الكتابة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها حصلت بالقلم، ثم قال وعرشه على الماء، فدل هذا على أن خلق العرش سبق الكتابة، والكتابة إنما هي كانت بعد خلق القلم، فلما خلق القلم قال له اكتب، فلما حصلت الكتابة حصلت الكتابة وعرشه على الماء. فهذا القول هو الذي دل عليه الدليل أن العرش قبل القلم. يبقى النزاع قائما، هل العرش أولا أم الماء؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الماء خلق قبل العرش، ونسب هذا القول لابن مسعود رحمه الله تعالى، ورجحه بدر الدين العيني أن الماء خلق أولا، واستدلوا على ذلك بحديث أبي رزين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان الله قبل أن يخلق الخلق، قال كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم قال وعرشه على الماء، أو قال خلق العرش على الماء، فدل هذا على أن الماء سبق العرش، من حديث أبي رزين أن الماء سبق العرش. فلهذا تنازعوا في هذه المسألة هل العرش أولا أو الماء، والحقيقة أن الخلاف في هل العرش أولا أم الماء خلاف قوي، خلاف قوي، والقول بأن الماء أولا ليس قولا ضعيفا بخلاف القلم، فإن ترجيح خلق العرش على القلم هذا دل عليه الدليل. أما العرش والماء فإما أن يكون خلق معا، وإما أن يكون الماء أولا، وإما أن يكون العرش أولا، هذا الخلاف فيه قوي، وعلى كل هما قولان لأهل العلم، هما قولان لأهل العلم. وعلى كل حال فهذه المسألة يعني لا يترتب عليها من العمل ما يترتب من تبديع أو تفسيق أو غير ذلك، طالما أن العلماء قالوا هذه الأقوال، وكل قد استدل بدليل على هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا تعقيب ورد من البعض على فتوى فضيلتكم حول عدم تكفير الأشاعرة، وذكر كلاما طويلا حاصله أنهم كفار لكونهم جهمية، والعلماء قد كفروا الجهمية، فما جواب فضيلتكم على تعقيبه؟
الحمد لله رب العالمين. أولا ما ذكرناه أن الأشاعرة لا يطلق القول بتكفيرهم، هذا قول جماعات كثيرة من أهل العلم، وإن كان البعض قد أطلق القول بتكفيرهم لكنه قول ضعيف. وهذا الرجل الذي يقول لأنهم جهمية والجهمية كفار، لابد أن يعلم أن الجهمية دركات، وأنه ينسب إلى الجهمية الجهمية الخلص أتباع جهم الذين أنكروا الأسماء والصفات، وينسب أيضا إلى الجهمية المعتزلة الذين أنكروا الصفات وقالوا بالأسماء، وينسب إلى الجهمية الأشاعرة. فليس مجرد أنهم جهمية يكونون كفارا كالجهمية الغلاة، فإن أهل العلم قد كفروا جهمية الغلاة واتفقوا على تكفيرهم، وقد حكى تكفيرهم جماعات من أهل العلم. فهل ذكروا ذلك في الأشاعرة؟ وهو يقول بأن الجميع قد نقل ابن القيم تكفيرهم في نونيته، فهل ينقل لنا عن ابن القيم تكفير الأشاعرة؟ فالأشاعرة نعم هم جهمية باعتبار أنهم خاضوا في الأسماء والصفات وعطلوا كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى، لكن أن يصلوا بهذا إلى حد الكفر. وصار الأخ يسرد لوازم الأشعرة تقول كذا والجهمية تقول كذا، إذن اللازم كذا. ارجع يا أخي إلى كتب الاعتقاد ترى أن الجهمية قد خصهم أهل السنة بهذه الخاصية من بين فرق كثيرة، من بين فرق كثيرة، فقد نصوا على تكفير الجهمية، قد نصوا على تكفير القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم، لكن هل نصوا على تكفير الأشاعرة؟ البعض قال هذا، ولكنه قول ضعيف. فالأشاعرة ضلال وليسوا كفارا. ولهذا فابن عبد الهادي المتأخر، وهو يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله، في رده على ابن عساكر في كتابه جمع الجيوش والدساكر، في الرد على ابن عساكر قال بتبديع الأشاعرة ردا على ابن عساكر، ثم قال لابن عساكر: ولو شئت لنقلت ذلك عن 1000 عالم، أي التبديع، بل عن 10,000 عالم وأكثر. يعني يقول ابن عبد الهادي المتأخر: لو شئت أنت ابن عساكر، أو لو شئت أنا، يعني أن أنقل لك عن 10,000 عالم تبديع الأشاعرة، فلو كانوا كفارا لكان أولى أن يقول لنقلت ذلك عن 1,000 عالم أو 10,000 عالم في التكفير، لأنه سيكون أوقع. إذن سينقل عن العلماء هؤلاء جميعا ماذا؟ التبديع ولا التكفير؟ سينقل التبديع، فهذا هو المعروف. وإن كان البعض قد قال هذا لكنه قول ضعيف. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى فلا في كلام في مجموع الفتاوى وفيه قال: فلا يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الإنكار على الأشاعرة ما وقع فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها، لا يلزم من هذا القول بتكفيرهم، وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك. واللجنة الدائمة قد سئلت عن حكم من مات على مذهب الأشاعرة في سؤال طويل هذا حاصله، فقالت اللجنة: أمره إلى الله سبحانه، لأن الأشاعرة ليسوا كفارا، وإنما أخطأوا في تأويلهم بعض الصفات. وقال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح كشف الشبهات عن سؤال هل الأشاعرة يكفرون، قال: لا يكفرون، الأشاعرة مبتدعة ضلال على بدعة عظيمة، ولم يكفرهم. وهذا كما قلت لكم هو الذي عليه العلماء رحمهم الله تعالى. وأما من قال بتكفيرهم بالعموم فهذا ليس معه وجه. فأهل السنة والجماعة ما أطلقوا على كل أهل البدع لأنهم كفار، لأن لو أخذنا باللازم هذا أخطأ، هذا عنده مثلا في خلق القرآن قول، وهذا عنده في كذا، وهذا عنده في كذا، وهذا عنده في الأسماء والصفات، وهذا عنده في غير ذلك من هذه المسائل. لو قلنا بأن هؤلاء يصبحون كفارا بذلك، على ما إذن خص أهل السنة بعض الفرق دون بعض؟ لأنه لو قلنا باللوازم هذه لا كفرنا كل أهل البدع والأهواء. فالحاصل يا أخي هداك الله مما نرى ومما نتبع فيه أهل العلم في ذلك أن الأشاعرة ليسوا كفارا. طيب أنت قد يشكل عندك شيء وهو أنه قد يكون لهم القول الكفري، فقل هذا قول كفري لكن لا تطلق كفر الجماعة، وأرجو أن تنتبه لهذا. هداك الله وشرح الله صدرك للحق. فرق يا أخي أن تقع الفرقة في قول كفري وأن يقال بأنهم كفار، فيمكن أن تقول هذه الفرقة لها قول كفري لكن هل يكونون كفارا؟ ارجع إلى حكم أهل العلم، لا تستنبط أنت وتركب أشياء على أشياء، لا تركب أشياء على أشياء، إنما ارجع إلى أهل العلم الذين علموا هذه الضلالات ومع ذلك ما حكموا الكفر، وفرقوا بين الطائفة وبين طائفة. هل حكى كفر الأشاعرة 50 في 10 كما حكى ابن القيم ذلك في الجهمية؟ هل حكى كفر مرجئة الفقهاء 50 في 10 كما ذكر ذلك ابن القيم مثلا؟ لماذا يا أخي فرقوا بين طائفة وطائفة؟ لماذا فرق بين طائفة وطائفة؟ بل إني أقول لك، ولست مع القائلين في هذا طبعا، بل إني أقول لك إن بعض الناس يعتبر الأشاعرة من أهل السنة، وهذا كلام نرد عليه الليل والنهار، نرد عليه الليل والنهار، ليس من أهل السنة في شيء، بل بعض الأفاضل يقول هم من أهل السنة فيما وافقوا في أهل السنة، وهم من أهل البدعة فيما كانوا فيه على بدع، ومع ذلك أيضا لا نرضى هذا القول. الشاهد يعني لو كانت الأمة مجمعة على كفرهم كالجهمية وإن لم يكفروا الأعيان إلا بعد قيام الحجة ما قالوا هذا الكلام يا أخي، الله يهديك، لما قالوا هذا الكلام، لما قالوا أهل السنة فيما وافقوا فيه السنة. وهذا الكلام يقول بعض الأفاضل، يقول ابن عثيمين، هذا كلام لابن باز يشبه هذا الكلام، لكن لا نؤيد هذا يا أخي، نحن لا نستدل بكلام رجال لكن نتبع الدليل في هذا. إذن الجهمية لما قالوا هم كفار نوعا ولكن الأعيان لا نكفرهم إذا قامنا الحجة عليهم، ولم يجعلوا هذا في الأشاعرة، هذا دليل على أنهم لا يقال في الأشاعرة بأنهم كفار، إنما يمكن أن يكونوا قالوا أقوالا شابهوا فيها الجهمية أو قالوا أقوالا قولا هذا القول كفري، فقل هذا القول كفري، لكن إطلاق الكفر على عموم الطائفة تقول هؤلاء كفار ولو كان نوعا، هذا يحتاج يا أخي إلى متابعة لأهل العلم. وقد نقلت لك بعض هذه النقولات، لا سيما نقل ابن عبد الهادي الذي يقول لو شئت أن أنقل لك عن 10,000 عالم وأكثر على تبديعهم، ما قال تكفيرهم، فلو كان كفرهم معروفا لنقل عن هذا العدد تكفيرهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ أبي سفيان من الدقهلية، يقول أنا على منهج أهل السنة والجماعة ولله الحمد، ولكني لا أوافق فضيلتكم على تبديع رسلان مع كوني أحذر منه لمخالفاته العقدية والمنهجية والأخلاقية، ولكني لا أبدعه حتى يصدر فيه كلام من العلماء الكبار، فهل مسلكي هذا صحيح أم لا؟
الحمد لله رب العالمين. أولا نصحح لأخينا، هدانا الله وإياه ووفقنا وإياه للخير ولاتباع الحق، نصحح لأخينا عمدة استدلاله وعمدة كلامه، ألا وهو بأنه لا يبدع رسلان إلا إذا بدعه عالم. نقول لك يا أخي إنما يبدع الشخص إذا دل على تبديعه دليل، ولا يلزم أن يبدع العالم لأن العالم ليس دليلا. انتبه يا أخي، هداني الله وإياك. التبديع حكم شرعي كالوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة والصحة والفساد وغير ذلك، سائر هذه الأحكام يلزم لها بإجماع أن يقوم عليها دليل. لا أن يقوم عليها قول عالم، وإنما أن يقوم عليها دليل. فالحجة في الدليل وليست في العالم. هل ترى أنت أن العالم حجة بنفسه؟ إن قلت لا، إنما الحجة في قوله إذا وافق الدليل، قلنا أحسنت، إذن اتبع الدليل. فإذا قال أحد بتبديع شخص وأقام الدليل على ذلك، وجب عليك أن ترجع إليه ولا تنتظر عالما، وإلا فقد خالفت إجماع السلف وقد جعلت العالم دليلا. تبقى لك مسألة أفترضها لك، وهي أنه مثلا قولك أنا لا أقبل الدليل إلا من العالم. نعم أؤيدك يا شيخ فيما ذكرت الآن، وأستغفر الله من توقفي عن تبديع هذا الرجل حتى يبدعه عالم، لكن وقد اقتنعت بأنه لابد من الدليل، وإذا ظهر الدليل تبعناه. لكن أقول لك بأنه إذا ظهر الدليل من العالم، نقول لك أيضا بأنه لا يلزم أن يكون الدليل من العالم المجتهد المطلق، وإنما يكون الدليل من عالم به. فإذا صدر الدليل من عالم به، عالم بالدليل، عالم بالمخالفة، وعالم بالرد على هذه المخالفة من كتاب الله وسنة رسول الله، وجب اتباعه، ولا فرق بين الصغير والكبير. وأذكر لذلك أمثلة. أخي المبارك هداك الله، احسبك كذلك، أسوق لك أدلة. أيهما أعلم وأجل، عمر بن الخطاب أو ولده عبد الله؟ عمر رضي الله عنه، ومع ذلك كان ابن عمر يخالف أباه في التمتع، يخالف أباه. ولما سأله رجل من أهل الشام عن التمتع وقال فعله رسول الله، قال لكن أباك ينهى عن ذلك، فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله. إذا ابن عمر رجع إلى الدليل ولا إلى قول الكبير والعالم؟ إلى الدليل. طيب ابن عمر وعمر أو سالم ابن عبد الله ابن عمر، دعني أسلسل لك هذه السلسلة. لا شك أن ابن عمر أجل من ولده سالم، وأن عمر أجل من عبد الله ابن عمر، ومع ذلك سالم خالف أباه عبد الله وخالف جده عمر في الحاج يوم الحج الأكبر. هل إذا طاف بالبيت هل يضع طيبا قبل الطواف أو لا يضع طيبا إلا بعد الطواف؟ فكان عمر، كان عبد الله بن عمر يريان أنه لا يمس الطيب حتى يطوف. سالم ابن عبد الله ابن عمر قال السنة خلاف هذا، فقد روت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال والسنة أولى، والسنة أولى. يبقى وهناك وقائع كثيرة لو نتكلم فيها كثيرة جدا يطول المقام في ذكرها، ولكن نقول يا أخي أنت جزاك الله خيرا اطلع على حيثيات تبديع هذا الرجل المتعددة، من طعن في أنبياء، ومن طعن في صحابة، ومن طعن في حكام، ومن خلل في مسألة الإمامة، ومن خلل في الأسماء والصفات والاعتقاد، ومن خلل في المسلكيات، ومن كذب وافتراءات، ومن سرقات وتشبع بما لم يعطى، ومن صوفيات وخزعبلات، ومن ضلالات عديدة جدا. ارجع إليها، ارجع إليها، فإن وجدت الدليل على ذلك لازمك هذا الدليل، لست مخيرا. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لست ملزما بفلان، لا، لا أحد يلزم بفلان، لكن الإلزام إنما يكون بالدليل. وأنا أعجب من بعض الناس الذين ينتسبون إلى السنة يقولون ويخترعون هذه القاعدة في هذا الرجل، رغم أنهم لم يقولوا بهذه القاعدة في تبديع غير هذا الرجل. فتراهم يبدعون كثيرا من الحزبيين مع أن العلماء الكبار لم يبدعوه، فعلام يا أخي لم تتوقف حتى يبدع الكبير، علامة. لماذا هذا بالذات توقفت حتى يبدع الكبير؟ لماذا؟ فإذا بارك الله فيكم، الواجب علينا فوق أي أحد من الناس، هذا لا أقصد به رسلان فحسب، إنما هذا تقعيد عام عموما، الواجب علينا أن نتبع الدليل، ومتى ما ظهرت الحجة والبرهان وجبت الاستجابة لهذا. أولا، هل المخالفة على الشخص ثابتة أم لا؟ الأمر الثاني، هل هذه المخالفة من نوع الاجتهاد أو من نوع ما يبدع به الشخص؟ ثالثا، ما الدليل على هذا؟ رابعا، هل قامت الحجة على هذا الشخص وتوفرت الشروط ودفت الموانع أم لا؟ هذا الذي تسأل عنه. أما أن تقول فلان ما بدع فلان بدع، حتى العالم لو أثنى وذكى، لو افترضنا أنه أثنى وذكى ثم آخر ولو كان صغيرا بدع بالدليل، وجب الذهاب إلى الدليل ولو كان من الصغير، ويترك كلام الكبير العالم الذي زكى، لأن الجرح المفسر القائم على الدليل يقدم على التعديل، ولا فرق بين الصغير وبين الكبير. خذ هذا الكلام واملأ به قلبك وفتش عنه، فإنه كلام أهل السنة والجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من الرياض من الأخ إبراهيم. سؤاله الأول شيخنا يقول: هل من أسماء الله تعالى الحنان والمنان؟
الحمد لله رب العالمين. أما المنان فإنه من أسماء الله سبحانه وتعالى، قد دل الدليل على ذلك كما عند أحمد وأبي داود وابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه. أما الحنان فلا يوجد دليل صحيح في هذا، ورد حديث ضعيف في هذا، ولكن الأقرب أن يقال الحنان صفة في قول الله سبحانه وتعالى: وحنانا من لدنا، فقد فسر ابن عباس أي رحمة من عندنا. وقد نقل القرطبي رحمه الله تعالى عن ابن الأعرابي أن الحنان من صفات الله سبحانه وتعالى، أما أنه اسم فلا دليل على ذلك إلا ما ورد ضعيفا. أما المنان فإن حديثه صحيح، وهو من أسماء الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ إبراهيم يقول: ما حكم من أحرم لعمرة من البيت في مكة ولم يحرم من الميقات وهو من سكان مكة؟
الحمد لله رب العالمين. أهل مكة بالنسبة للعمرة فإنهم يحرمون من أدنى الحل، من أدنى الحل يحرمون من مسجد عائشة كما يقولون اليوم، ومن التنعيم، يحرمون من الحديبية، يحرمون من المهم، يذهب المكي إلى الحل ويحرم من هناك، وذلك لأن العمرة في الحرم ولابد أن يجمع بين الحل والحرم. أهل مكة لابد أن يحرموا من هذا، فميقات أهل مكة في العمرة أدنى الحل، فمن أحرم من بيته من أهل مكة في العمرة فعليه فدية الإحرام من غير الميقات. أما الحج فأهل مكة يحرمون من أماكنهم ولا يلزم أن يذهبوا إلى الحل. أما الآفاقيون غير أهل مكة فإنهم يحرمون من مواقيتهم المكانية التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحرم الواحد بالعمرة من ميقات ثم أتى إلى مكة فاعتمر ثم تحلل، فإذا كان الحج أحرم من مكانه ولا يلزم أن يعود إلى ميقات بلده. فالحاصل أن من كان من أهل مكة فأحرم من بيته بالعمرة فقد أحرم من غير الميقات، وحينئذ عليه دم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ إبراهيم يقول: هل من يطعن في الحاكم بسبب الغلاء يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ وذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط.
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز الطعن في الحاكم بسبب غلاء أو بأي سبب من الأسباب، لا يجوز. فأهل السنة والجماعة يمسكون ألسنتهم عن الحكام إلا بالدعاء وإلا بالثناء على خيرهم، ولهذا قال أهل السنة والجماعة إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. وقد قال أنس رحمه الله تعالى: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسب ولاتنا كما جاء في الأثر، فلا ينبغي أن تسب لغلاء أو غير ذلك. هذا الغلاء قد يكون من ابتلاء الله عز وجل للعباد، فلا ينبغي هذا أبدا. ولا شك أنه لا يبعد أن يدخل في هذا الحديث وهو إن رجل بيع إمامه على دنيا إن أعطاه منها رضي، فهذا لو ملأ الحاكم بطنه لقال نعم الحاكم، وإذا منع سخط. فلو أنه حصل شيء من الأمور أو منع الحاكم عطاء كان يأتيه لا قال نخرج على الإمام، فلا ينبغي هذا. ينبغي أن نصبر وأن ندعو للحاكم وأن نسعى جميعا في إصلاح أمتنا وإصلاح بلدنا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: أغلب الناس إلا من رحم الله إذا سمع شيئا من الدين يخالف هواه قال أنتم حنابلة، ظنا منهم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى متشدد، فبماذا نرد عليهم؟
نرد نقول لهم بأنكم جهال جهال. الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة، وهو كغير من أهل العلم كانوا يأخذون بالسنة ويقدمون السنة، وليس أحمد متشددا بل هو متسنن رحمه الله تعالى. بل إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة عند الإطلاق فهو أحمد رحمه الله تعالى، فلا يقول هذا إلا عامي جاهل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: سألني شخص عن الشيعة هل هم كفار أم لا، وقال لو كانوا كفارا فلماذا يدخلون المسجد الحرام، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فما جوابكم؟
الحمد لله رب العالمين. الشيعة فرق، منهم الغلاة ومنهم المتوسطة ومنهم غير الغلاة. أما الغلاة فكفار كالإسماعيلية والنصيرية والإثنى عشرية، فهؤلاء كفار. وأما الزيدية ففي بعض فرقهم ليسوا كفارا لأنهم ليسوا غلاة ولا يصلون إلى هذا وإن كانوا ضلالا مبتدعين. فالشيعة فرق، فالغالي منهم كافر، وإذا كان كذلك فلا يدخل المسجد الحرام، ومن دخل منهم فإنه لا يعلم حاله، لأنهم في الجملة في الظاهر ينتسبون إلى الإسلام، لكن في الحقيقة إذا كانوا غلاة فهم كفار، هم كفار في أحكام الدنيا. ولكن لمن يطلع على هذا؟ من اطلع على هذا وعلم كفر هؤلاء وأنهم من الطائفة الفلانية الكافرة فإنه لا يسمح لهم بالدخول. على كل، الشيعة فرق، منهم الغالي الكافر ومنهم ما هو دون ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ديلا من الأخ أبي الطيب، يقول: معلوم أنه ليس على المسافر جمعة، فهل لو كان على ظهر سير وهو على الطريق هل له أن يشتري بنزين للسيارة حيث إنه مسافر، وهذا الشراء سوف يقع في أثناء صلاة الجمعة للمقيمين؟
الحمد لله رب العالمين. إنما يحرم البيع والشراء عندما تلزمه الجمعة، والمسافر لا تلزمه جمعة، ولهذا وهو على الطريق إذا اشترى أو باع فلا إشكال إن شاء الله. كذلك المرأة في بيتها إذا باعت وشرت فلا شيء عليه، كذلك المريض. فمن لم تلزمه الجمعة لا يحرم عليه بيع ولا شراء، أما من لزمته الجمعة حرم عليه البيع بعد النداء الثاني اللي هو نداء الخطبة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا الأخ أبو مرام من صافور شرقية يسأل عدة أسئلة، يقول شيخنا في سؤاله الأول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأصناف الربوية مثلا بمثل، وما حكم هذه الصور؟ ثم ذكر الصورة الأولى قائلا: أولا بيع الذهب القديم للصائغ، ثم قبض الثمن منه، ثم شراء ذهب جديد منه أو من غيره، فما حكم هذه الصورة الأولى؟
الحمد لله رب العالمين. قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، كما في حديث عبادة عند مسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل. أي أنه لا بد من أن يكون الوزن متحدا مثلا بمثل، وإذا كان مكيلا فلابد أن يكون الكيل متحدا يعني متماثلا. يبقى 100 جرام ب100 جرام، 50 جراما ب50 جراما، هذا معنى التماثل. حتى ولو كان أحد الذهبين قديما والآخر جديدا، حتى لو كان العيار مختلفة، عيار 24 ب21، عيار 21 بعيار 24، طالما أن الجنس واحد فلا يجوز بيع شيء من هذا الجنس بمثله إلا بشرطين: الشرط الأول التماثل، الشرط الثاني التقابض أي في المجلس وعليه. فالصورة التي ذكرت أنت أنك تبيع الذهب القديم ثم تأخذ المال ولا تتفق مسبقا معه على شراء ذهب جديد، ثم تأخذ المال ثم بعد ذلك تأخذ ما شئت من المحل من الذهب الجديد وتعطيه الثمن، فهذا لا غضاضة فيه، أليس كهكذا؟
نعم.
هو الصورة ذكرها.
نعم.
نعم. أما إذا أعطاه ذهبا قديما وأخذ ذهبا جديدا وأعطاه الفارق فهذا الربا، لأنه ليس فيه التماثل، أعطاه زائدا على قدر الذهب، ولكن يبيع القديم ويأخذ المال ثم يشتري بعد ذلك الجديد من غير اتفاق مسبق، أي لا يجعل التاجر إحدى البيعتين شرطا في الأخرى، والله أعلم.
صورة أخرى ذكرها شيخنا، وهي بيع الذهب القديم للصائغ مع معرفة ثمنه أولا، ثم اختيار ذهب جديد مع معرفة ثمنه كذلك، ثم دفع الفارق بينهما للصائغ.
هذا الذي ذكرنا أنه لا يجوز، هذا الذي ذكرنا أنه لا يجوز، والمعرفة بالثمن ليست هي الحل في هذه المسألة، إنما قبض الثمن وليس المعرفة بالثمن، فيبيع القديم ويقبض الثمن ثم يشتري الجديد ويدفع الثمن، وليس يكفي المعرفة بالثمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من صافور من الأخ أبو مرام، يقول: نريد كلمة من فضيلتكم لتثبيت المنتقبات مع رد الشبه المثارة حول النقاب في هذه الأوقات، والتي منها أنه أمر مختلف فيه، وأن مصلحة البلد في تركه والمصلحة العامة تقدم على المصلحة الشخصية.
الحمد لله رب العالمين. أولا، القائمون على حرب هذا النقاب والقول بأن هذا النقاب مخالف للشرع أو كذا، هؤلاء أقسام الحقيقة، هؤلاء الذين يتكلمون في عدم نقاب المرأة، هؤلاء على أقسام. القسم الأول وهو أحسنهم هم من كان من العلماء اجتهد اجتهادا، رأى أن تغطية وجه المرأة ليس واجبا وعنده أدلة على ذلك، فهؤلاء الذين هم من العلماء هؤلاء حكمهم حكم المجتهدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن كان قولهم ضعيفا، بل إن شئت فقل مخالف للنصوص الواضحة الصحيحة الصريحة، بل لما حكى البعض فيه الإجماع، لكن على كل هم أفاضل إذا كانوا يرون هذا من باب الاجتهاد، ولهذا يرون صيانة المرأة ويرون النقاب فضلا، إنما المسألة عندهم أنهم يرون عدم الفرضية فقط. هذا القسم ليس معنا الآن. أما الهجمة، ولهذا القسم الأول من العلماء لا يحملون هجمة على النقاب، لا أبدا، بل يحبون النقاب ويدعون إلى النقاب، لكن دعوة استحباب ليست دعوة وجوب. أما بقى القائمون على حرب النقاب فهؤلاء على قسمين: قسم مغرض لا يريد نقابا، بل ولا تغطية رأس، بل ولا تغطية ذراعين ولا غير ذلك، يريد امرأة سافرة يستمتع بها، يستمتع بالنظر إليها، يستمتع بمخالطتها، ولا يريد أن تلبس المرأة حجابا. وهذا من كثير من المغرضين وكثير من الذين لا خلاق لهم، والذين يتكلمون في الدين وهم ليسوا من أهله وليسوا من علمائه،
ويشوهون الصورة ويقولون المنتقبة تفعل والمنتقبة تفعل والمنتقبة تفعل. القسم الثاني جهال مقلدون لا يدرون عن شيء. ونقول لأخواتنا المنتقبات اصبرن على هذا النقاب، اصبرن على النقاب، فإنه واجب. وليكن لكن قدوة في نساء النبي اللواتي قال الله عز وجل في شأنهن: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفنا. ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة كما ذكر ذلك الحافظ بن جرير وغيره غطى رأسه ووجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وجاء ذلك عن عبيد السلماني من أئمة التابعين أيضا قال ذلك. وحكي الإجماع في هذا، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى الاتفاق على هذا، وذكر ذلك الجويني أيضا، وذكر ذلك ابن رسلان، وذكر ذلك كثير من العلماء. ابن رسلان طبعا قديم ليس هذا الحديث، وذكر ذلك العلماء، فبعضهم نقل الإجماع في هذه المسألة، وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها في حديث الوارد في الصحيح في حديثة الإفك، قالت لما جاء صفوان بن معطل قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. وأنا أقول لأي واحد يتكلم في هذه المسألة، أي واحد سواء كان طالب علم أو كان مقلدا، ما توجيهكم لهذا الحديث؟ ما توجيهكم لهذا الحديث؟ ردوا على هذا الحديث. وكان يعرف فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فإن قال قائل منكم، وقد لا يقول ذلك الكثير لكن خذوا هذه لله، قد يقول قائل منكم لكن هذا خاص بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرد عليهم أن قول الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، ليس خاصا بنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله علل ذلك بقوله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. والعلة تتعدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وتفسير هذا الإدناء بما ذكرناه، وقول الله عز وجل: وليبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، وقول ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك: وأنه الثياب، وأنه الثياب. فالسنة دالة على هذا، والكتاب دال على هذا، بل وقد نقل الإجماع في هذا، ولا يوجد ما يعارض هذا إلا حديث صحيح غير صريح أو صريح غير صحيح. وابحث ما شئت والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الغربية من الأخ محمد، يقول: نصح الأطباء زوجتي أكثر من مرة بعدم شرب الشاي، وحاولت معها كثيرا فقلت لها: علي الطلاق ما تشرب الشاي مرة ثانية، فهل هذا يعد طلقة وهل تلزمني كفارة؟
الحمد لله رب العالمين، كما ذكرنا لكم في أول حلقة، طلاق أن لا تشرب الشاي، وطلاق أن تشرب الشاي، وطلاق أن لا تأكل اللحم، وطلاق أن تأكل اللحم. ما هذا يا إخواني؟ ما هذا؟ انصح يا رجل لزوجتك، انصح لزوجتك أن لا تشرب الشاي، فقد منعها الأطباء. فإذا لم تمتنع بالنصيحة فلن تمتنع بالطلاق، وفي النهاية من يخسر؟ أنت وهي والأولاد. عالجوا أموركم أيها الأزواج بغير الطلاق، عالجوا أموركم مشاكلكم بغير الطلاق، بالنصح بالإرشاد، خذوا عظة الله لكم. قال سبحانه وتعالى: والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أي ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. خذ وصية الله عز وجل لك ما فيها طلاق. وعليه نعود إلى الجواب الخاص. إن قلت لامرأتك إن شربت الشاي فأنت طالق فشربت الشاي وأنت تقصد الطلاق وقع الطلاق وعليك كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بألف جيم، يقول: هل استنباط حكمة الله تعالى في خلق شيء معين في مخ الإنسان، وإن لم يكن هذا الاستنباط بالتأكيد صحيحا، هل هذا يدخل في القول على الله بلا علم؟ وإن كان كذلك فهل له كفارة؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كان له محل من النظر وتلتمس أنت مثلا حكمة معينة أو شيء معين تتدبر بناء عليه من اجتهاد، هذا الاجتهاد مبني على علم، ولو كان على ظن فلا إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى. أما إن قلت قولا لا دليل عليه وكان ضربا من التخمين فلا يبعد أن تدخل في الآية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخ رمز لنفسه بألف ياء، يقول: أنا متزوج وعندي طفلة وميسور الحال بفضل الله، وأريد أن أنكح امرأة أخرى ذات خلق وجمال مطلقة ولديها ولد وهي ميسورة الحال، ولا تطالبني بأي نفقة أو أي من المتطلبات المعروفة للزواج، فما هي الضوابط الشرعية لتلك الزيجة، حيث إنني لا أريد أن أخبر زوجتي أو أحدا من عائلتي، ولا أريد أن أقع في أي محذور شرعي، علما بأنها لا تريد أن تنجب ليس خوفا من الفاقة، وما هو الإشهار الواجب علينا هنا بحيث لا نقع في محرم ولا يعلم أقاربي بالزواج؟
الحمد لله رب العالمين. إذا أردت أن تخفي هذا الزواج عن الزوجة الأولى فلك ذلك، فإنه ليس من الشروط أن تخبر الزوجة الأولى، ليس شرطا أن تخبر الزوجة الأولى. فإن تزوجت ولم تخبر الأولى إيثارا للسلامة، سلامة البيت الأول، فهذا لك. لكن لابد أن يكون هذا الزواج الثاني زواجا شرعيا قائما على الولي والإعلان وغير ذلك، إعلانا لا يضرك. فلو وجد الولي ووجد الشاهدان وعلم الأقارب والأهل وكذا فقد صح النكاح ولا إشكال عليه. أما مسألة الإنجاب التي قد ذكرتها ضمن السؤال وتقول لا نريد الإنجاب ليس خوفا من الفقر، نقول خالفت السنة، فالإنجاب سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على كثرة الإنجاب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ سيد، يقول البعض: إن قلتم بأن الحق يقبل من أي أحد حتى ولو من الشيطان، فهل يقبل الحق من المبتدعة دعاة الثورات وغيرهم الذين قالوا بالخروج على ولاة الأمر؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي هداك الله، أنت ما انتبهت. يقبل الحق من الشيطان، يقبل الحق من أي قائل به ولو كان من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبو هريرة لما ذكر له الشيطان آية الكرسي عند النوم قال: صدقك وهو كذوب. فحكم على ما ذكره الشيطان بأنه صدق، قال صدقك وهو كذوب. فإذا قلنا لك هذا في الشيطان تسأل أنت عن الحزبيين، أيهما أشد، الشيطان ولا الحزبيون؟ نعم الحزبيون الذين فرقوا الأمة هم من شياطين الإنس، لكن ليسوا أعظم من الشيطان. فنعم إن جاءني الحق من الحزبي، من الجهمي، من الصوفي، من الرافضي، وجب قبول. أتدري لماذا يا أخي؟ لأن دليل الحق ليس هو الناطق، إنما دليل الحق هو كتاب الله وهو سنة رسول الله. فلئن رددت الحق الذي يأتيك من حزب أو من غيره فقد رددت الحق، دعك من الحزب، إنما الدليل ما دل عليه الحق، ما دل عليه الدليل. لكن أخشى أن تكون تقصد أننا نتلقى العلم على أيديهم، ففرق يا أخي بين قبول الحق إن وصلتك الكلمة عن الحزب وبين أن تذهب أنت لتتلقى العلم عن الحزبي. أما الثانية وهي التلقي أو القراءة فإنه لا يجوز لك هذا، بل فر من المبتدع فرارك من المجذوم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأخ محمد من كفر الجنينة، يقول: دخلت في نقاش مع البعض حول علو الله تعالى على عرشه، فأنكر ذلك بحجة أن الله تعالى قديم والأزمنة والأمكنة حادثة، فلا يجوز أن نقول بأن الله تعالى في جهة أو في مكان معين. وعندما احتججت عليه بحديث الجارية زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنها كافرة، وعندما أشارت إلى السماء عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة بوجود إله، وليس معنى ذلك أن الله في السماء، بل الجارية لعاميتها وجهلها كما يدعي قالت في السماء لأنها ليست على علم، فما وجوابكم على هذا الكلام؟
الحمد لله رب العالمين. الجارية ليست جاهلة، إنما الجاهل أنت، معذرة، الجاهل أنت أيها القائل هذا الكلام وليس الناقل، إنما هذا هو الجاهل وليست الجارية. أولا أيها الرجل، هل المشرك ينكر أصلا وجود الله؟ حتى إن النبي رضي لما قالت الله في السماء فقال هذا يدل على وجود الله وأنها صارت مؤمنة بوجود الله. وهل المشرك أصلا ينكر وجود الله؟ أما قرأت القرآن، قرأت قول الله عز وجل: قل ما يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون، يعني من؟ يعني المشركين، فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. فهل كان المشركون ينكرون وجود الله؟ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مؤمنة لأنها أثبتت وجود الله. الأمر الثاني، كيف يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على جواب باطل حتى ولو كانت آمنت بوجود الله لكنها أدت أداء باطلا؟ كيف تقول الله في السماء؟ فلو كان هذا باطلا لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان هذا، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. الأمر الثالث، الجارية جهلتموها لما قالت في السماء، فهل تجهلون رب العزة حينما يقول أأمنتم من في السماء؟ ولذا أقول جهلكم واضح وزيغكم فاضح، وينبغي أن تعودوا إلى القرآن والسنة. من الذي قال أمنتم من في السماء؟ من الذي قال الرحمن على العرش استوى؟ من الذي قال إليه يصعد الكلم الطيب؟ من الذي قال تعرج الملائكة والروح إليه؟ من الذي قال عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم؟ أتدري أيها الجاهل عرج بالنبي إلى ماذا؟ إلى أي مكان في الأرض عرج النبي؟ أيسمى العروج في الأرض أم يكون العروج عروجا إلى السماء؟ أما عرفت هذا؟ فعجيب أمر هؤلاء الجهال الذين جمعوا مع جاهلين في إنكار العلو، جمعوا افتراءهم على رسول الله وعلى كتاب الله عز وجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد، يقول: عندي في قريتي إخوة مفتونون ببدعة الإرجاء، فكيف نتعامل معهم؟
الحمد لله رب العالمين، تعامل معهم بالدعوة، تعامل معهم بالتوجيه، تعامل معهم بالنصح، تعامل معهم بالبيان، تعامل معهم بإظهار منهج السنة والجماعة، تعامل معهم بإيضاح طريق المرجئة، تعامل معهم بكل هذا. إن استجابوا الحمد لله، وإذا لم يستجيبوا لك فاعلم أنهم أصحاب هوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل من تبع هواه بغير هدى من الله، والله لا يهدي القوم الظالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ محمد، يقول: رجل تزوج امرأة ثم أنجب منها ولدا ثم طلقها وتزوج امرأة ثانية ولم ينجب منها، وترك 24 قيراطا، فكيف تقسم التركة؟
الحمد لله رب العالمين. يعني الزوجة الثانية هي الموجودة، هذه الزوجة الثانية يعني واحدة، يعني هذه تأخذ الثمن، الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي ذكر مثل حظ الأنثيين. هو ترك، ذكر أنه ترك ذكورا وأنوثا،
ولدا من الزوجة الأولى،
ترك أولادا
ولدا من الزوجة الأولى،
ولدا يأخذ الباقي، ولد فقط يأخذ الباقي، وإن كان معه بنات ولذكر مثل حظ الأنثيين. والزوجة، والزوجة لها الثمن. إذا ترك الإنسان زوجة فلا الثمن، إن كان لديه فرع وارث. إن ترك زوجتين فلهما الثمن، إن ترك 4 زوجات فلهن الثمن، يشتركن في الفرض. ففرض الزوجة، فرض الزوجة الثمن، كانت واحدة، كانت اثنتين، كانت كن ثلاثا أو أربعا، ففرضهن الثمن إذا كان له فرع وارث، والله أعلم.
هل الزوجة المطلقة شيخنا تدخل في التركة؟
لا، ما تدخل في التركة إلا إذا كانت مطلقة تلقى رجعية، كانت مطلقة تلقى رجعية، يعني تلقى في زمن الرجعة فترث، أما إذا خرجت من عدتها فلا ميراث لها.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شريف، يقول: هل يجب على الزوج الصوم إن خشي على نفسه الفتنة إن كان مسافرا، أو زوجته في أشهر الحمل الأولى أو في فترة نفاسها؟ وهل يكفي في ذلك صوم يومي الاثنين والخميس، أم أن ذلك يختلف بحسب قوة الشهوة ودوافعها؟
الحمد لله رب العالمين. أما الوجوب فإن كنت تعلم أن الصوم يدفعك عن الوقوع في الرذيلة ولا سبيل لك إلا هو، نعم وجب. أما إذا كنت ما تخشى على نفسك ولكن تعاني، فالصوم يكون لك مستحبا، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود الحديث الصحيح: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ أبي حمزة، ومثله ورد من القاهرة من الأخ علاء، يقولان: ما حكم البيع والشراء في الطرقات العامة دون محل، علما بأن البلدية والدولة تمنع من ذلك، ولا يوجد دخل آخر للمرء غير هذا، وهل المال الآتي من ذلك حلال أم حرام؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز مخالفة القوانين في هذا. فإذا كانت الدولة قد منعت البيع في الشوارع والتجوال في الشوارع فلا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ولا ينبغي أن تفعل هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ عبد الحفيظ، يقول: ما حكم التصوير بالفيديو؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال بالمنع ومنهم من قال بالإباحة، وهذا الذي نرجحه، لأن صورة الفيديو غير ثابتة تزول، أما الصورة التي تحصل بها المضاهاة هي الثابتة، لما جاء عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. وهذه الصورة تزول، ما تطمس ولا شيء، تزول هذه الصورة، كصورة المرآة، كصورة المرآة. أما إذا كانت الصورة موجودة سواء كانت في كتاب أو كانت على حائط وجدار أو كانت في ثوب أو كانت في أي مكان، فإنه لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها ونقضها، كما جاء عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. أما هذه أصلا وإن سميت صورة إلا أنها ليست صورة تحصل بها المضاهاة، تحصل بها المضاهاة، وليس فقط الدليل على تحريم التصوير وصف الصورة. ومعلوم أنه قد جاء في صحيح الإمام مسلم وبه قال جماهير أهل العلم في لعب عائشة رضي الله عنها ببنات كنا لها، وكان لها فرس له جناحان، فمنه أخذ الجماهير جواز مثل هذه الصور، وإن كانت منحوتة، كانت صغيرة مصورة على صور مجسمة، مجسمة، ومع ذلك جازت للبنات أن يلعبن بها. هذا قوي الجمهور، وهو غير الراجح عندنا، الذي ندين الله سبحانه وتعالى به أن هذا الذي حصل في حديث عائشة إنما هو صور ليس لها تحديدات تصل بها إلى رسم واضح المعالم، إنما نعم حصان لكن بدون معالم في رأسه. والدليل على ذلك، قد يقول قائل ما الدليل على التأويل؟ نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصورة أن تنقض في بيت عائشة، وقال أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، وهذا في عموم التصوير. لكن أقول لك هذا قول الجماهير في ماذا؟ في صور موجودة. إذا ليست العلة لفظة الصورة، وإلا الصورة موجودة، لكن هناك فرق بين صورة وصورة، وأقل من ذلك بكثير، صورة تزول، صورة لا تثبت، إن أغلقت المحمول راحت، إن خرجت من البرنامج ذهبت. ومع ذلك نقول لا ينبغي الإنسان أن يكثر من ذلك، وإنما تكون عند الحاجة، لكن ليست حراما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأقصر من الأخ طارق، يقول ما حكم ترك تقسيم الميراث حتى يتزوج باقي الورثة، علما بأن جميع الورثة لا يعارضون في ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا إشكال طالما أنهم لا يعارضون في هذا، وسيوقفون تقسيم التركة حتى يتزوج الجميع، فهذا من باب البر والإحسان، فجزاهم الله خيرا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الأقصر من الأخ طارق، يقول هل يصح أن نقول إن الصحابة رضي الله عنهم في قصة ذات أنواط قالوا الكفر، وهل يعد هذا طعنا فيهم؟
الحمد لله رب العالمين. يا أخي قل ما قال رسول الله، لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط فقل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بميم عين، يقول أنا شاب متزوج من زوجة واحدة لا تكفيني، وأخشى من الوقوع في الحرام، وقد هممت بالزواج، ولكن زوجتي ذهبت إلى أهلها وكاد الأمر ينتهي بالطلاق، وهي عفيفة وعلى استقامة وعلى خلق، ولا أريد مفارقتها، فبماذا تنصحونني؟
أول السؤال يقول
أنا شاب متزوج من زوجة واحدة لا تكفيني.
خلص تزوج، تذهب إلى بيت أبيها أو أمها أو عمها أو خالها، تزوج، طالما تخشى على نفسك وما تكفيك تخشى على نفسك، فهذه الحصانة مقصد عظيم من مقاصد الشرع، فتزوج يا رجل ولا تلتفت إليها، ولكن عليك بإرضائها، عليك بتطيب خاطرها، عليك بالإحسان إليها، قبل رأسها هذا جائز، تعامل معها بالإحسان هذا جائز، أعطيها الهدايا قبل الزواج لأنه ليس لها منافس، فهذا جائز، كل هذا جائز، افعل كل الأسباب الشرعية، لا ينبغي أن تهينها، ولا ينبغي أن تضربها، ولا ينبغي أن تقسو عليها، وخطبها خطابا لينا، فإن الغيرة قد جعلت في النساء، خاطب الخطاب اللين، خاطب الخطاب الهين، تودد، تحبب، كل شيء، وفي النهاية تزوج، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ أبي حمزة، يقول هل من وجد قطعة أثرية في أرض يملكها هل يحل له أن يبيعها مع منع الدولة من ذلك وعقوبتها لمن يفعل ذلك؟ وما معنى قول الله تعالى وكان تحته كنز لهما؟
نعم، يرجع فيها للقانون، من وجد قطعة أثرية وكذا والقانون يمنع، يرجع فيها إلى القانون، هذا بصفة إجمالية، وإلا فالجواب فيه تفصيلات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أبي بدوي من الأخ أبي رميساء، يقول ما هو المعلوم من الدين بالضرورة؟
الحمد لله رب العالمين، العلماء يقولون هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني أن الأدلة ظاهرة في هذا، الأدلة ظاهرة في هذا، فالأدلة ظاهرة على وجوب الصلاة وأن الصلوات خمس، هذا معلوم من الدين بالضرورة، ما يحتاج إلى نظر واستدلال ودقة فقه وغير ذلك، لكن ليعلم أن هذا الوصف باعتبار المسألة ليس باعتبار المعين، فقد يكون هذا الشيء معلوما بالضرورة عند إنسان وليس معلوما بالضرورة عند آخر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من سوهاج من الأخ عبد الرحيم، يقول: هل يجب على من يخطب الجمعة ويصلي بالناس إماما أن يحفظ القرآن؟
من قال هذا؟ فبعد حمد الله عز وجل لا يلزم أن يكون حافظا للقرآن، بل لو لم يكن حافظا إلا الفاتحة صحت خطبته، لكن يلزم أن يكون عالما بما يخطب به من كتاب وسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ عمرو، يقول: هل هناك جهاد شرعي تحت راية شرعية الآن في فلسطين؟
الحمد لله رب العالمين، إذا قام علم الجهاد تحت راية الدولة قام الجهاد، فنعم يكون جهاد في فلسطين. أما حرب العصابات التي تفسد أكثر مما تصلح فليس هذا جهادا، بل هو إفساد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجيزة من الأخ كامل، يسأل سؤالا حاصله: إذا حملت المرأة من سفاح عياذا بالله وكان الحمل قبل الأربعين الأولى، فهل يجوز لها إسقاطه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، خذوا عني لا يفتي طالب علم في هذه المسألة بالإسقاط، بل يفتي بالتوبة بالإنابة، يشدد على تلك المرأة فيما فعلت، فإن أسقطت من نفسها فلا شيء عليها من جهة الكفارة، لكن أنصح طلبة العلم ألا يسرعوا في الفتوى إذا جاءت المرأة وقد حملت من سفاح تقول: ولم أبلغ الأربعين أو بلغت الأربعين، فالأسقط يقول: أسقطي. لا تفتي امرأة بالإسقاط، شددوا على النساء في هذا، فربما أخذنا فتوى الإسقاط ذريعة، تزني ثم تسقط وتقول لا شيء. لا، بل فيه الشيء، وبعض العلم لا يرى الإسقاط في أي مدة من المدد، فشددوا عليهن. فإن أسقطت المرأة فهل عليها دية أم لا؟ الجواب: ليس عليها دية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أبي هاجر، يقول: هل يجوز استبدال 50 كيلو من الأرز الأبيض ب70 كيلو من الأرز الشعير؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز تبديل أرز بأرز إلا مع التماثل، كان شعيرا كان مطحونا كان كذا، لا بد من التماثل، ولكن بع الأبيض وخذ الثمن واشتري الشعير، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من الأخ علي، يقول: رجل عافاه الله أصيب بالوسوسة في الغسل من الجنابة فترك الصلاة 3 أشهر، فكيف يقضي هذه الصلوات وهو على علم بعددها؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنه على علم بعددها يقضي هذه الصلوات الماضية، يصلي الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم يستريح ويصلي كذا، فيقضي على حسب استطاعته، ولا يلزم أن يصلي صلاة مع صلاة، لا، وإنما يقضي الجميع على حسب استطاعته، يقضي هذه الصلوات في أسبوع في أسبوعين على حسب الاستطاعة، والله أعلم.
ما نصيحتكم شيخنا لهذا الموسوس في الغسل من الجنابة؟
نصيحتي له أن يغتسل من الجنابة في 3 دقائق فقط، ينزل تحت المياه ويغتسل في 3 دقائق فقط، فإن جاءه شيطانه ووسواسه وقال: بقي ظهرك، اخرج ولو بقي ظهرك، بقي شيء من شعرك، اخرج ولو بقي شيء من شعرك، بقيت رجلي من الخلف، اخرج ولا تبالي، فإن هذه من الوسوسة، اخرج ولا تبالي، وعاير ساعتك على هذا، اضبط الساعة على هذا، 3 دقائق اخرج من دورة المياه ومن الحمام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من روسيا من الأخ مسلم أبي إسماعيل، يقول: أحد الإخوة يسأل: هل يجوز لي أن أعمل سائقا لسيارة أجرة في روسيا علما بأن من الركاب النساء؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يجوز أن تعمل سائقا ولو ركب معك نساء، لكن لا تخلو بالمرأة، لو ركبت امرأتان لا بأس مع التحفظ، فلا تنظر إلى المرأة، لا تنظر إلى المرأة بل تتعامل معها بغض البصر ولا تخلو بها. هذا في روسيا وفي مصر وفي كل مكان، لا ينبغي الإنسان أن يخلو بالمرأة في السيارة، لا يجوز هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنوفية من الأخ إبراهيم، يقول: البعض عندما نقول لهم إن رسلان قد تكلم في حاكمي قطر وتركيا وهذا فعل الخوارج، يقول دفاعا عنه إن العلامة ابن باز رحمه الله قد تكلم في الأسد والقذافي وصدام، فهل ابن باز من الخوارج؟
الحمد لله رب العالمين. قائل هذا جاهل، فقد جمع بين متفرقين، ففرق بين ابن باز وبين رسلان في ماذا؟ في ماذا؟ فالحق يقبل، لو أصاب رسلان وأخطأ ابن باز يقال أصاب رسلان لو أصاب، لكن المسألة هنا تختلف، فحاكم تركيا ليس بكافر وحاكم قطر ليس بكافر، أما القذافي وصدام قد كفرهما العلماء في الوقت الذي تكلم فيهما العلماء، والكافر ليس حاكما شرعيا وعليه يتكلم فيه، هذا هو الفرق، فلا تقس هذا على ذاك، هداك الله والله أعلم. لكن اسأل عن السنة أيضا، ننبه الإخوة، وماذا لو كان ابن باز قد تكلم بغير حق؟ هل تذهب إلى واحد تكلم بغير دليل وتقول مثل شيخي؟ فإن بدعت ماذا فبدعوا ذاك؟ ابحث عن الدليل يا شباب، يا شباب مصر، يا شباب الجزائر، يا شباب اليمن، يا شباب المسلمين، دعوكم من الأشخاص، اسألوا عن الأدلة، اسألوا عن المتقرر في منهج سلف الأمة، قد يخطئ ابن باز، قد يخطئ عثيمين، قد يخطئ مالك، قد يخطئ الشافعي، قد يخطئ أي أحد، لا يدافع الواحد عن شيخه بشيخ آخر قال مثل شيخه، لا تدافعوا عن هذا بذاك، سل عن الدليل، هل شيخه قال في الدليل أم لا، إن قال في الدليل قل قال في الدليل، ولو وافقه ابن عثيمين، إن خالف الآثار فقل خالف الآثار، ولو وافقه ابن باز، لا تسأل، هذا شأن الزائغ الذي يسأل ويبحث عن عالم وافق قوله قول شيخه، ابحث عن الدليل هداك الله، ابحث عن الدليل. ابن عمر لم يتلعثم، قال: يا هذا أرأيت لو فعل أو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله، لم يتلعثم سالم ابن عبد الله ابن عمر، لم يتلعثم، لم يتلعثم ابن عباس أن يقول أراهم سيهلكون، أقول لهم قال رسول الله يقول قال أبو بكر وعمر. يا شباب، يا شباب تعلموا، تربوا على مناهج، ما تتربوا على أشخاص، هذه حزبية مقيتة أشد من حزبية الإخوان والتبلغيين وغير ذلك، لأنكم تستدلون على هذه الحزبية، تستدلون بشبهات يعجز عنها الحزبيون الأصليون. فيا شباب، يا شباب الحق أعلى من هشام، من رسلان، من فلان، من علان، يا شباب لو هشام انحرف، لو هشام قال غير الحق ردوا عليه، لا ينبغي هؤلاء حول الشيخ وهؤلاء حول الشيخ وهؤلاء يتعصبون للشيخ، لماذا؟ سألوا عن الدليل، السلفية قديمة، السلفية مع اقرأ باسم ربك الذي خلق، السلفية كملت، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هي السلفية رسلان؟ هي السلفية فلان؟ هي السلفية علان؟ السلفية قال الله قال رسوله، السلفية السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، السلفية سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. لماذا يكون عند شيخك الخطأ فلا تتكلم فيه، فإن كان عند غيره أقل من خطأ الشيخ تكلم وضللوا وبدعوا، هذه سلفية؟ عودوا إلى الله سبحانه وتعالى، توبوا إلى الله، تعلموا السلفية من أصولها من أئمتها، خذوا السلفية المتقررة عند السلف، عند كتب السلف. السلفية من أكثر من 1400 سنة مضت. السلفية ليست فلان في الجزائر وفلان في ليبيا وفلان في تونس وفلان في مصر. سألوا عن الأدلة، سألوا عن هذا. السلفية حق يتبع. علي رضي الله عنه ما تقولون فيه؟ صحابي جليل. معاوية ما تقولون فيه؟ صحابي جليل. عائشة ما تقولون فيها؟ صحابية جليلة. ومع ذلك جاء عند البخاري لما خرج الرجل ينصر علي رضي الله عنه لقيه أبو بكر قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل. من؟ علي رضي الله عنه. وقد جاءت السنة بأن عليا رضي الله عنه أقرب إلى الحق. قالت تقتلهم أدنى الطائفتين للحق، وقال في عمار تقتلك الفئة الباغية في بعد هذا. ومع ذلك ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال ارجع، ارجع عندي دليل، ارجع. فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. أبو بكر نفسه رضي الله عنه في الصحيح أيضا في حادثة عائشة قال من معكم؟ قالوا عائشة. قال ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن السلفية الآن لماذا تمزقون السلفيين في العالم الإسلامي كل بغير دليل؟ أقول تعصب يا طلاب، قد تكونون أنتم الذين أفسدتم المشايخ، والمشايخ كذلك لم ينبهوا على هذه الأمور. التنبيهات التي ينبغي أن تكون، ولو نبه البعض على ذلك فالحمد لله، ولا أعمم ولا أعمم ولا أعمم، لكن أقول ينبغي أن نعود بالسلفية إلى المنبع الصافي، ينبغي أن نعود السلفية إلى المصدر المعصوم. إخواني السلفية معصومة، لكن السلفية ليس معصوما. إخواني السلفية معصومة، وآحاد السلفيين يؤخذ من أقوالهم ويرد. كفاكم عصبية، أبرأ إلى الله عز وجل ممن يتعصب لي أو يتعصب لأحد من المشايخ أبدا. الحمد لله شرفنا بالطلب على يد كوكبة من أكابر العلماء وعلى رأسهم ابن باز، لكن إذا ظهر لنا الدليل تركنا القول هذا للدليل مع احترام العالم الجليل، فيجتمع لنا تقديران، تقدير الشرع وتقدير العالم. آسف أنني قد انفعلت بعض الشيء، لكن هذا أمر كان لابد من التنبيه عليه ولابد من إيضاحه، بدل من أن يتمزق الناس هنا وهناك حتى صارت السلفية مسبة عند بعض الناس. السلفية أقدم من القرن الخامس عشر، من الرابع عشر، من العاشر. السلفية قديمة يا شباب، السلفية كملت، لأن السلفية هي الدين. ولذا قال البربهري في أول عبارة في شرح السنة قال اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. نعم هي السلفية، لو قالها رجل صار قوله السلفية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى هل هو لما سئل عن السنة، لما سئل أحمد عن السنة قال من أين أنت أيها السائل؟ قال من البصرة، أنا من أهل البصرة. قال تعرف أيوب السختياني؟ قال نعم. قال هو السنة. ولقد كان يمتحن بالرجل لأنهم كانوا يمثلون السنة، وكل هذا فيما أصابوه وفيما وافقوا فيه السنة. فينبغي أن نجمع بين الأمرين، بين توحيد السلفيين في العالم ونحرص على هذا، وبين محاكمتهم لقال الله قال الرسول. ليس توحيد السلفيين بغض النظر أو بغض الطرف أو بالتضحية بالسلفية، فالسلفية أكبر من آحادها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بالحبل أولا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ومن يأبى أن يتحكم إلى ذلك أو يراوغ فليس سلفيا وإن عده الناس سلفيا، ليس سلفيا إن لم يتحكم، إن لم يرجع، إن لم يتب، إن لم يعلن توبته. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، إن لم يفعل هذا فليس سلفيا. والله تعالى أعلى وأعلم، وأسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال في كل مكان، وأن يجمع كلمة الدعاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.